بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
يعني الحديث النبوي اللي يحمل الإنسان من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى آخرين، هو هي الصفات اللي تكون موجودة بالذي يحمل الحديث إلى غيره وينقله إلى غيره. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. أحيانا بيبقى واحد كافر كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان كافرا في ذلك الوقت. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ما سمع من رسول الله حال كفره، ولكنه أصبح مسلما وتابعيا، هذا لا يسمى صحابي، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هو مسلم. والصحبة تكون إذا أدرك رسول الله وأسلم على يديه، فكون ما أسلم في زمن رسول الله وأسلم بعد وفاة رسول الله لا يسمى صحابي، وإنما هو تابعي. ولكن هل يصح أن يذكر ما حمله وسمعه من رسول الله حال كفره ويرويه إلى غيره؟ نعم، لأن الفرق كان مو اسمه صحابي، اسمه تابعي. نعم، فذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. يعني رقم عنكم شيء ما في عندي هنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة: لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة. هذول كانوا صحابة صغار، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير بن العوام، النعمان بن بشير، هؤلاء من أحداث الصحابة وصغارهم، ومع ذلك أجمع السلف على قبول رواياتهم وإن كانوا صغارا. فدليل أنهم كانوا يحكيون بالأخوة: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. فمر معنى أن الاحتلام لا يشترط، يجوز يكون صحابي صغير مثل محمود بن الربيع، هذا سمع رسول الله وهو عمره 5 سنوات، لما توفي النبي عليه السلام عمره 5 سنوات، لكنه يتذكر أن رسول الله جاء إلى دارهم، رسول الله مج مجة في وجهه، فلذلك قالوا يعتبر فيه تمييز، أن يكون صبي مميز فيجوز أن يخبر عن رسول الله ما سمعه إذا كان مميزا. لذلك ذكروا أن سن التمييز 5 سنوات، بجوز يكون أحيانا واحد عمره 50 سنة وغير مميز لا تقبل روايته، 5 سنوات ومميز تقبل روايته. يعني معنى للتفصيل هنا: وينبغي المبادرة، عندكم المبادرة؟ لا، سوى المبادرة مو المباراة، المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. يعني أن نبادر ونسارع لأن نسمع الأولاد الصغار الحديث النبوي الشريف الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعادة المضطردة في في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة. هذا الحكي عم يحكي ابن كثير في عصره بالقرن الثامن الهجري وما قبله، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. حضور حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم دون 5، صار عمره 5 فما فوق يسمى سماع. أما من الأول حضور للبركة حتى يتدرب ويتعلم، أما صار عمره 5 سنوات ومميز فيسمع الحديث وينقله إلى غيره. واستأنسوا، يعني منين أخذوا هذا الكلام؟ واستأنسوا بذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل، يعني ميز مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين. فطالما روايات محمود بن الربيع مقبولة واعتبروا صحابي وما سمعه من رسول الله ينقله إلى غيره لأنه كان مميزا وعمره 5 سنوات، رواه البخاري سهل عندي، ورواه مسلم ما بعد عنكم موجود، وابن ماجة والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد المسند، وتبويب الإمام البخاري عليه متى يصح سماع الصغير. نعم، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، الحضور قبل 5، من 5 وما فوق سماع، وفي رواية وهو ابن 4 سنين. هوني عم يقول عن تبع 4 سنين، قال الحافظ في الفتح: لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. أما تبع 5 رواه البخاري، أما تبع 4 ما في روايات صحيحة لقضية السماع ب4 سنوات. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، يعني أي دابة، فكونه بيعرف يميز بين دابة ودابة معناه أصبح عنده تمييز يستطيع أن يميز بين كلام وآخر. فلذلك إذا سمع شيئا من رسول الله ونقله إلى غيره جاز ذاك التحمل. وقال بعض الناس لا أرى، أما تبع 5 سنين إذا كان مميزا هذا صحيح، لكن هي آراء أخرى بقى. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة رأي، وقال بعض 10، يعني حتى ينبغي 10 سنوات، وقال آخرون 30 سنة. أقواله، ولذلك تحت في عنه ولا ما في عنكم، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال النووي في شرح مسلم إن التقييد 10 و20 و30 كذا أنكره المحققون، فقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز لدون 50، وقد يتجاوز 5 ولا يميز. لذلك بسن التمييز من يكون مميزا لما ينقل ولما يحمل من الكلام. إذا هي شيء 10 و20 و30 آراء. ولذلك الحجة نحن عندنا حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري أنه عقل مجة مجة رسول الله في وجهه في بئر كانت في دارهم. قال الشيخ أبو عمر: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، هذا إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق من رجال الحديث، وفاته 247. إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق وفاته 247، أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون. خليفة المأمون، المأمون هو عبد الله ابن هارون الرشيد، ابن هارون الرشيد المأمون، المأمون العباسي أبو العباس، وفاته 218. عبد الله بن هارون بن الرشيد، نعم بن هارون الرشيد، قد حمل إلى المأمون ابن 4 سنوات، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، أن غير أنه كان إذا جاع يبكي، يعني ابن 4 سنين يبكي على رغيف الخبز، ومع ذلك قرأ القرآن ونظر في الرأي، دليل انه كان مميزا، يعني 4 سنوات ومميز، حفظ من القرآن وقرأ القرآن ونظر في الرأي وما يقوله العلماء، الا انه كان اذا جاع يبكي، هذا طبعا شيء فطري لانه لساته مو شبعان مثل ما انه صغير. هون الزرق عم بقول في عنا هلا رقم تحت، اختلفوا، هذا كلام احمد شاكر في إعادة لما تقدم وزيادة، اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية، فنقل القاضي عياض، هو عياض بن موسى اليحسبي البستي أبو الفضل، وفاته 544، فنقل القاضي عياض، مشهور من علماء المالكية الكبار، عالم المغرب، أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع 5 سنين، أخذا من حديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري. قال ابن الصلاح: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، إن يصح السماع من ابن 5 سنين لحديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري، وقد توفي رسول الله وعمره 5 سنوات، واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. قال النووي ابن الصلاح: والصواب اعتبار التدليل، كونه مميز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان متميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا ولو بلغ 50. وهذا ظاهر ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن 10 سنين، فإذا ما ذكر معناها ليس مميزا فلا يؤخذ الحديث عنه. وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن 5 لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى وسمع، والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه. إذن هذا هو المن نرجع له، إنه أن يكون مميزا، والسن ليس هناك فيه تحديد، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى ابن هارون الحمال، هذا من المحدثين الكبار، وفاته 294، موسى بن هارون الحمال، سئل موسى بن هارون الحمال، هذا أحد الحفاظ الكبار، متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال إذا فرق بين البقرة والحمار يعني أصبح مميزا هذا القول. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة فأنكر قوله هذا وقال بئس القول. فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما؟ يعني هذول كانوا صغار وسمعوا لكنهم كانوا مميزين وكانوا من العلماء الكبار. سفيان الثوري بن سعيد الثوري ووكيع دائما إذا أطلق وكيع فهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي. وفاته بأن لأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. حالة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين بل المراد بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. يعني الصحابة كان الرسول قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لذلك كان من الذين يكتبون يحسبون عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان أبو هريرة يحفظ وعبد الله بن عمرو بن العاص يحفظ ويكتب. ولذلك الكتابة ما إلى كمان على حسب واحد تدرب على الكتابة منذ الصغر أو لم يتدرب على الكتابة وكان حافظا في صدره. هذا ما له إيش وإنما العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن. يا ترى يعني نعلمه للولد الصغير الحديث أول ولا الفقه؟ على كتابة الحديث أسد وأحسن، وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه. أما مو اجتهاد إنه مو مثلا أركان الوضوء أركان الصلاة، نعم هي بنعلمه إياها قبل الحديث. أما التوسع بالفقه لا، بيصير بعد ما بتعلم الحديث. لا في التوسع فيه فإن الاشتغال بالحديث والتوسع أو فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه بالكتاب والسنة في طالب العلم. وشي بيقرأ مبادئ فقه، شلون يتوضا، شلون يصلي، أركان وضوء، أركان الصلاة، أركان الإسلام، أركان الإيمان، بعدين بيتوسع في الحديث. إذن فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجادة المستقيمة استنباط الأحكام منهما. أصل الفقه منين استنبط؟ من القرآن والسنة. فلما أرى طالب العلم شيء من الفقه ثم درس الحديث ثم نظر في الأدلة أنه هي دليلها قوي ودليلها ضعيف، وهذا مثلا أصاب في هذا الإمام أبو حنيفة، أصاب في الشافعي، مالك، أحمد، هذا يجعله أنه يكون يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. يعني هذا على قدر يا موسى. طالب العلم أولا لما يبدأ في طلب العلم يكون مقلد، ما يستطيع أن يعرف الأدلة أيهما أقوى. كذلك العامي، عنا عامي لا يقرأ ولا يكتب، هذا مذهبه مذهب مفتيه، ليس له مذهب. فبيسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طالب العلم المبتدئ كذلك بده يكون مقلد، ما عنده امكانيات انه ينظر لدليل هذا ودليل هذا ويرجح هذا على ذاك. اما طلاب العلم الذين تمكنوا، يعني مثلا لما يكون في الجامعه في كليه الشريعه وعما يجوا الاساتذه ويدرسوا انه الفقه المقارن، المساله الفلانيه قال فيها ابو حنيفه كذا، قال الشافعي كذا، دليل ابي حنيفه كذا، دليل الشافعي كذا، دليل ابي حنيفه اسناده ضعيف، دليل الشافعي اسناده قوي، هذا صار بده يعمل بالقوي من الاقوال، صار عنده معرفه. هذا بصير مو باول طلب العلم، بعدما يدرس العلم قرا شيء من القران من الفقه من الحديث من اللغه العربيه واستطاع بعد ذلك. ذلك الاساتذه مثلا اللي بيعلموا بالجامعات، هؤلاء ما بصير يكونوا متعصبين انه والله هذا مذهب حنفي، فبيشوف الاحاديث اللي ممكن يأيد فيها المذهب الحنفي، هذا مذهب شافعي بأيد الاحاديث اللي تقوي المذهب الشافعي. هذا بده يعمل بالقوة التي حصلت في الدليل بعد معرفة أقوال الفقهاء ويرجح منها ما كان أقرب إلى الدليل. أما طالب العلم الجديد لسه ما بيعرف يقرأ شيء، كمان هذا ما نعطيه سلاح للأخي على القرآن والسنة، فبيجي يكون طالب علم لسه آخذ كتاب صغير ما بيعرف غير كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك بلا أبو حنيفة بلا شافعي بلا مالك بلا أحمد، ما بتصيرك عمو. هذول هالاحكام هي ماخوذه من الامام ابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد سفيان الثوري سفيان بن عيينه وابو الاوزاعي وغيرهم. لذلك هذا اسمه التنطع بصير. هلك المتنطعون، يعني بيجي يتشدد بامور ولا يعرف مداها ولا بيعرف ادلتها وبراهينها. اما لما يصير بيعرف ما في مانع، ان والله الراي هذا اقوى عند الامام احمد بن حنبل وأخذ فيه، لكن بشرط عدم الطعن بالمذاهب الأخرى. أما لما يكون حنفي بيطعن بالمذهب الشافعي لا يجوز. كمان هذا الإمام الشافعي من أخذ؟ من الكتاب والسنة، ولكن قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ. الإمام أبو حنيفة اجتهد أن يأخذ من الكتاب والسنة، قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران، لأنه بذل جهده في سبيل التوصل إلى الحق. لذلك لا يجوز أن نتكلم عن الأئمة في هذه المواضيع. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا رسالة جيدة في هذا الموضوع، طالب العلم بيقراها بإلا أنه هذول الأئمة اختلفوا مع بعضهم، يعذرون لأنهم يعني كانوا مجتهدين، مو كلهم اجتمعوا بالنصوص، فقد يكون واحد اجتمع بنص عام، الاخر اجتمع بنص خاص، واحد اجتمع بنص ناسخ، الثاني بالمنسوخ، لذلك يختلفوا مع بعضهم البعض. فلذلك هذا دليل انه ينبغي ان نعذر الائمه في اجتهاده، لكن ليس معنى ذلك انه نقلدهم تقليد اعمى، لا. كذلك انه ناخذ مباشره من اول طلب العلم، لسه ما بنعرف اللغه العربيه، لا بنعرف الحديث وادلته ولا الفقه منين اخذوه، فبيجي نتعصب لشخص معين، هذا غلط. نعم، ينبغي شو الكلام هذا، حطوا عليه مطلب، كل طالب علم بده يرجع للكلام. وعندي انه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث ان يكثر من درس الادب واللغه حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام افصح العرب واقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. الرسول افصح الفصحاء وابلغ البلغاء. فلذلك لما يدرس طالب العلم اللغه والادب يتفهم النص. لذلك كل طالب علم اذا يكون عنده معرفه باللغه العربيه، عنده معرفه بشيء من الصرف، عنده معرفه بشيء من النحو، عنده معرفة بالمعاني والبيان والبديع حتى يستطيع أن يميز بين الألفاظ ومعانيها. لذلك الكلام هذا أحمد شاكر جيد عم يقولون. وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، لأن اللغة وسيلة لفهم الإسلام، فإذا ما بيعرف اللغة العربية لا يستطيع أن يفهم الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية ومعانيها. لذلك ليش أحيانا هلا مثلا في بعض طلاب علم خاصة الأعاجم أتراك باكستان هنود دائما بيرجعوا لكتاب شرح مشكات المراضيع، شو اسمه؟ لا إله إلا الله، مرقات المفاتيح، شرح مشكات المصابيح، لأن هذا الكتاب هو أصل مصابيح السنة للبغوي. إجا التبريزي زاد عليه وقسم كل باب إلى ثلاثة أقسام، الباب الأول بيذكر الأحاديث الصحيحة، الباب الثاني الحسنة، الباب الثالث الضعيفة. طبعا على حسب نظره يعني هذا، هالكتاب هذا اللي هو اسمه مشكات المصابيح، إجا ملا علي القاري تركي الحنفي شرحه، شرح بألفاظ الحديث وبيان معانيها، لذلك يعتنوا فيه الأعاجم كثير لأنه عم يشرح معنى الألفاظ لغة ويعطي معناها، فبيصير بيستأنف طالب العلم بالفهم في هذا الكتاب. أما هون عندنا باعتبار طلاب العلم الذين يدرسون اللغة العربية ويعيشون في البلاد العربية، فبيصير الفهم بالنسبة له أسهل من الأعاجم، لكن كونه أسهل بيتقاعد، ولذلك الأعاجم نبغوا لأنه بيصير عندهم اهتمام، بده الكلمة يفهمها باللغة العربية شو معناها، شو قالوا عنا بالصرف، شو قالوا عنا بالنحو، شو قالوا بالبلاغة، فلذلك بيصير يفهم أكثر من العربي، لأنه العربي عم يتكل على فهمه إنه هو رجال عربي بيفهم اللغة العربية، هذاك فهمان إنه ما يفهم، لذلك عم يدرسها، عم يفهمها، بصير يدرس الإسلام ليفهمه، فالعربي بيتكل على عربيته وبيقوم بيصير بيمشي على طنبور ما عاد يعرف، لذلك بعد الطاقة معه. فلذلك يعني حتى الإسلام يا أخواننا لا يتقيد بجنسية معينة. إمام البخاري من بخارى، مسلم أصله يعني هو من قشيع لكنه عاش في نيسابور 3 عاجين، أبو داود من سجستان، النسائي من نسا، ابن ماجة من قزوين، ولذلك هذول أعاجم وخدموا السنة النبوية. مثلا من الفقهاء كذلك كثير منهم من كانوا من الأعاجم وخدموا الفقه الإسلامي، فلذلك الفقه الإسلامي واللغة العربية والحديث النبوي يؤخذ من أفواه العلماء سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، وإنما المفروض فهم النصوص والعمل بما فيها من أحكام. يعني العبارة جيدة جدا من الشيخ، وقال حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام فقه الحديث، كلام من الحديث، كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا لما بيشوفوا بيجي حديث مثلا ما هو صحيح، يجيبوا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. إجا الصاغاني سؤال عن هذا الحديث، قال مفترى ملحون، مفترى على رسول الله، وفي لحن باللغة العربية، ورسول الله لا يلحن باللغة العربية، فهو إمام الفصحاء وإمام البلغاء عليه الصلاة والسلام. أقول وقد سبق في المقدمة شيء من كلام، هذا ما أعطوا عنكم جوال حكيم، إيه هون اسمعوا لكان. وقد سبق في المقدمة شيء من كلام الشيخ أحمد شاكر في بيان المنهج الواجب سلوكه على أهل العلم وطلابه التزاما بالكتاب والسنة وبعدا عن التقليد المقيت والعقلية القاتلة. قال ابن حزم فإن هؤلاء الأئمة قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم من قلدهم، وأيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى بأن يقلد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين، فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لأنه صحابي، لكن مع ذلك قد يكون أحيانا صحابي وأخطأ، وهؤلاء أئمة وأخطأوا لكنهم اجتهدوا، فالمجتهد له نصيب في اجتهاده، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب، ثم سائر من سمعه لأن نراه ينصر قوله بلغته، لذلك الذي ينصر كل قولة كل كلام يعني ببلغته، لذلك الذي انتمى إليه وإن لم يعرف قبل ذلك، وهذا هو التقليد بعينه، يعني أن ينصر القول من غير معرفة دليله. وإنما نرجع إلى هؤلاء الأئمة جميعهم، سواء كانوا من الفقهاء الأربعة وسواهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري وربيعة الرأي وسفيان بن عيينة وغيرهم، هؤلاء من الأئمة الذين اجتهدوا، نرجع إلى أقوالهم وأقوال الصحابة قبلهم، ثم نأخذ إمتى لما نكون عندنا قدرة على أن نميز بين قول وقول بالأقوى دليلا من لا نقلد شخصا معينا. هذا عم يحكي للي عنده أهلية، أما طالب العلم الجديد ما عنده الأهلية. يجي لهون شو وين صرنا؟ وأنواع تحمل الحديث ثمانية. الأول السماع. أول شيء طالب العلم يسمع حديث من شيخه وبينقله لتلاميذه. هذا السماع أول شيء، لأنه الأقوى شيء السماع، بأن يكون أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثنا، عبارات سماع والنقل أقواها سمعت الشيخ يقول كذا، أما حدثنا جميعا أخبرني حدثني نعم إلي، لكن سمعت أقوى منها، أقوى من حدثنا وحدثني. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، أولا بقول سمعت يعني أخبرنا جميعا اللي كنا حاضرين مجلسه ودرسه، منهم حماد بن سلمة، نقول عنا حمادان، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، هذا حماد بن سلمة وفاته 167، وابن المبارك، دائما إذا أطلق ابن المبارك عبد الله بن المبارك وفاته 181، وهشيم بن بشير الواسطي وفاته 183، 206، وعبد الرزاق، إذا أطلق عبد الرزاق فهو صاحب المصنف، عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني وفاته 211، ويحيى بن يحيى التميمي، دول يحيى بن يحيى الدار، لكن هذا التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري، يقول يحيى بن يحيى التميمي هو الحنظلي أبو زكريا النيسابوري وفاته 226، وإسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم وفاته 238، وآخرون كثيرون كانوا يقولون أخبرنا، عواصم سمعت يعني دليل أنه يجوز في قبلهم أخبرنا ويجوز سمعته، لكن خلاف أنه أيهما أقوى. فعلى رأي الخطيب البغدادي أقواها سمعته، هل جايهود؟ قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع الشيخ، بخلاف ذلك المبوذ أخبرنا قصد الجميع، والله أعلم. حاشية. إذا هون الخلاف بالقوة يعني، ولا كله صحيح. حدثنا، أخبرنا، سمعت، قال لنا، ذكر لنا، فلا صحيحة. حاشية. قلت من كثير، بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني. رجح الحافظ ابن حجر في نزهة النظر يعني هو النكت يعني أننا سمعت أبلغ من حدثني، وعلل ذلك بقوله لأنها تحت لا تحتمل الواسطة. سمعت لا تحتمل الواسطة، ما أخبرنا قد تحتمل، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة، لذلك جاي معنى الإجازة أقل من السماع. ولذلك على هذا كمان أن سمعت أبلغ كما قال الحافظ البغدادي، الخطيب البغدادي، لأنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. جمع كثير أخبرنا، أني سمعت كأنه هو المقصود بالذات. الثاني اللوني أول واحد من أنواع تحمل الحديث الثمانية السماع، ألا الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء. من واحد عرض قراءته على الشيخ أو الشيخ عرض كتابه على التلميذ، فهذا من الأمور التي تؤخذ عند العلماء، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب فهو العرض، عرض قراءته على الشيخ إما من حفظه أو من كتاب، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. عندكم شيء هنا؟ قال في التدريب، يعني قال السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي، ثبت عنه وهو أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك ابن مخلد، أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد، وفاته 212، رواه الرام هرمزي عنه، الرام هرمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، هذا اللي أول من ألف في مصطلح الحديث، وفاته 360 تقريبا، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، وروى الخطيب البغدادي عن وكيع، وكيع من جراح الرؤاسي 197، قال ما أخذت حديثا قط عرضا، هذا على رأي وكيع، لكن عن غيره جائز أخذ الحديث عرضا، لكن هذا آراء يعني. وعن محمد ابن سلام، محمد ابن سلام البخاري البيكندي وفاته 225، أنه أدرك مالكا، إمام مالك بعد مذهب المالكي، مالك بن أنس الحميري أصبحي أبو عبد الله وفاته 197 كمان 179 والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك، وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتفي بذلك يعني بالقراءة عرضا، فقال مالك أخرجوه عني، ليش ما رضي، ما اكتفى بالقراءة عرضا على الشيخ. انظر المحدث الفاصل والكفاية وفتح المغيث العراقي. ومستند العلماء انه مين اللي قالوا انه الرواية عرضا على الشيخ من حفظه او من كتاب اخذ بها العلماء وهي جائزة، مستند العلماء قال كما هو في صحيحه باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدثين، خلص منها البخاري ما نصه. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، أخذه عرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك القراءة عرضا على الشيخ أو سواء كان من حفظه أو من كتاب أخذ بها العلماء من حديث ضمام ابن ثعلبة، وهو في الصحيح البخاري رقم 63. ذلك وجه الدليل من هذا الحديث هو أن الأعرابي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن القراءة عرضا، أو يعني المسألة الثانية لم نأتي، أو الثاني من أبواب التحمل، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب جائزة. وهي دون السماع من لفظ الشيخ، سماع أقوى شيء، ثم القراءة عرضا على الشيخ من حفظه أو من كتابه. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، على رأيي أن القراءة عرضا أقوى من السماع، لكن لا، السماع هو أقوى. ابن أبي ذئب يكتب عليه محمد بن عبد الرحمن، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن وفاته 158. مالك بن أنس 179. أبو حنيفة النعمان بن ثابت 150 وفاته. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن 158. وقيل هما سواء، يعني السماع والقراءة عرضا على الشيخ، أي أقوالا. ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري. والصحيح الأول، أن السماع أقوى من القراءة عرضا على الشيخ، وعليه علماء المشرق، أن السماع أقوى درجين. في عنا هنا تحت رقم عنكم هذا، القراءة على الشيخ تسمى عندهم عرضا وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه أم كتابه، أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ، بشرط أن يكون الشيخ حافظا بما يقرأ عليه أو يقابل على أصله الصحيح. يا أنه الشيخ حافظ الشيء عم يرضو عليه الطالب، أو أنه عنده نسخة عم يضبط عليها الشيخ، أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين للقراءة. قال الحافظ العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كافٍ أيضا. دخله السيوطي في التدريب وأقره، وهو عندي من الجنة. وقال الحافظ بن حجر في باقي السور ينبغي تشريع الإمساك، أي إمساك الأصل في السور كلها، والشيخ يمسك الأصل والطالب بيقرأ بيعرض عليه فبيكون عم يضبط له. والرواية عن الشيخ هذا، أي إمساك الأصل في السور كلها على الحفظ، لأنه خوال. الحفظ قد يكون للإنسان، أما إذا في كتاب وعم يضبط عليه هذا الصواب. والرواية عن الشيخ قراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف جميع ذلك، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي. وممن خالف ذلك وقيع، ما إن أنه وقيع رجع العرض، قال ما أخذت حديثا عرضا قط. وحكى في التدريب القول بصحته عن كثير من الصحابة والتابعين. يرحمه ثم قال: ومن الأئمة، يعني القائلين بالصحة، صحة القراءة عرضا على الشيخ ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري في خلق لا يحصون. يعني أجازوا الأخذ بالقراءة عرضا على الشيخ سواء كان من حفظي أو من سماعي. وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعيد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. واستدل الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير هذا ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام ابن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلك فمشدد عليك. ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك. الحديث في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فرغ قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي. يعني هو عرض هذا الشيء على رسول الله ورايح يعرضه على قومه. فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه، أي قبلوا منه وأسلموا. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال: قال أبو سعيد الحجاج: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم. فقيل له: قال قصة ضمام الله أمرك بها؟ قال: نعم. وقد عقد البخاري في ذلك باب في صحيحه في كتاب العلم، وهو باب القراءة والعرض على المحدث. وقال الحافظ بن حجر في الفتح: انقرض الخلاف في قول القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق. ثم الجمهور على إجازة القراءة عرض على الشيخ. وإخيرا بعدين بنكمل إن شاء الله، لأنه البحث طويل.